السن القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المقدمة التي قدمها المؤلف رحمه الله ابتدأها بالثناء على الله عز وجل والصلاة والتسليم على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما هي عادة المؤلفين في كتبهم في مذكراتهم وفي خطبهم، وذلك لما في بدء الحمد والصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام من البركة والتأشي بالعلماء الصالحين العالمين العاملين. وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، أي قليل البركة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يبدأ بالحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا. لذا من السنة إذا أراد الإنسان أن يكتب في فن من الفنون أو ينسج خطبة أو رسالة يبدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يشرح في المقصود، فإنه بحول الله يوفق وينال الأجر والبركة. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن العناية بكتابة الحديث وحفظ الحديث والتأليف في علم الحديث من صفات أهل العلم والإيمان الذين تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أملى هذه الأحاديث التي ملأت الدنيا طولا وعرضا شرقا وغربا ووعاها رجال مخلصون حفظوها وضبطوها ضبط صدر وضبط كتابة وأبلغوها من بعدهم الذين حفظوها مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار. وكل حفظ نصيبه، ولم تجتمع السنة بكاملها عند شخص أبدا كما قرر ذلك أهل العلم، وإنما لم تخرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يفت حديث من الأحاديث ما فات عن الأمة حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أن القرآن لم يفت منه على الأمة حرف واحد، وما ذلك إلا لأن الله قال في حق القرآن وفي حق الوحي الثاني السنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وحفظ الله للذكر الذي هو محصور في شيئين، كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تفرع واستمد من الكتاب والسنة من الكتب المؤلفة التي لا تحصى راجعة إلى هذين الثقلين العظيمين القرآن والسنة. جميع المؤلفات في العلوم الشرعية لا تخرج عن الكتاب والسنة، فهي محفوظة. إذن فالعلم الشرعي كله محفوظ، محفوظ عند أهله، حفظه الله برجال في كل زمان ومكان يقلون ويكثرون، ولكنه محفوظ، والحجة به قائمة، والفائدة منه حاصلة لمن طلبها. فالعلم يحتاج إلى طالب، من طلب العلم وجده. ونوع من العلم فرض عين على كل مكلف من عالم الإنس والجن، فرض عين لا بد أن يتعلمه، وإلا فهو خاسر، لأنه لا يمكن أن يتحقق لعبد الإيمان أو تتحقق له معرفة الشعائر التعبدية أو المعاملات إلا إذا طلب العلم، العلم الشرعي. فالواجب أن يعرف العبد ربه بذاته وأسمائه وصفاته، وما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز. يعرف أسماء الله الحسنى، يعرف صفات الله تبارك وتعالى. هذه أصول، أصل الإيمان وقاعدة، أن تعرف ربك، ثم تعرف بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فهذه الثلاثة مراتب دين الإسلام. ومن قصر فهو الذي ظلم نفسه واختار لها الجهل. لذا وجب على أمة الإسلام أن يتفقهوا في الدين، وقد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، أي الفقه في الدين، اعتبره علامة السعادة، والعكس علامة الشقاء، الجهل بالدين علامة الشقاء. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمفهوم من الحديث أن الذي لا خير فيه لا يطلب العلم حتى يحسن ما وجب عليه من أمر الدين. لذا فإن العلماء الأوائل طلاب العلم، وهم كثر في عهد تدوين الحديث في عصر التابعين، انطلقوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لجمع الأحاديث، يرون ويكتبون ويصبرون على المجاعة وعلى التعب وعلى السهر، وهذا من توفيق الله لهم ومن رحمة الله بنا. معشر المتأخرين، أتينا على علوم مجموعة في كتب محققة ومدققة في كل فن من فنون العلم، في فن العقيدة وفي فن الشعائر التعبدية على اختلاف أنواعها، وفي فن المعاملات، وفي فن المنهج العملي كالسلوك، سلوك المسلم والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وبذل المعروف والخير والترغيب والترهيب. كتب مؤلفة في كل فن من الفنون، وما على المسلمين إلا العناية والاستفادة من هذه الكتب الموجودة في دنيا البشر. ثالثا، ما ذكره المؤلف في هذه المقدمة للأربعين النووية من الحديث، من حفظ على أمة أربعين حديثا، الحديث هذا كما سمعنا حكم عليه الحفاظ بالضعف، لكن هناك أحاديث صحيحة تدل على من حفظ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها ويعمل بها ويبلغها فله أجر عظيم، كحديث نظر الله امرأة سمع نظارتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهذا حديث صحيح وفي دعوة مباركة نبوية. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة لعصمته، نظر الله امرأة، والمراد من النظارة أن جعل الله وجهه مضيئا حسنا في الدنيا وفي الآخرة، وأهل الحديث وجوههم مضيئة في الدنيا وفي الآخرة تبيض وجوههم، وأعني بهم من حرصوا على كتابة الحديث أو سماع الحديث من أجل العلم به والعمل بمقتضاه ودعوة الناس إليه وتعليمه للغير. هذه الدعوة تنال كل من أحب الحديث ولو نال منه نصيبا قليلا. نظر الله امرأة أي حسن وجهه وأضاء وجهه وجعله ذا بهجة وسرور، سمع مقالتي أي حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فأداها كما سمعها إلى غيره، لأنه ربما مبلغ أورع من ذلك، فأداها كما سمعها فرب مبلغ أورع من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الترغيب للأمة عموما ولطلاب العلم خصوصا أن يهتموا بالعناية بالحديث والعناية بالقرآن كما هو هدي السلف الصالح. اعتنوا بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا واستنباطا للمعاني وعملا به وتبذيرا له، وهكذا بالسنة، ما أهمل السنة، لأن حاجة القرآن إلى السنة في غاية الوضوح، كما جاء في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الأمة إلى السنة بقوله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه من السنة. ونوع من أنواع السنة بيّن مجمل القرآن وأوضحه، فلولا بيان السنة لمجمل القرآن ما عرفت المعاني. وانظر إلى الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأحكام الشرعية جاء بيانها في السنة المطهرة. ولهذا امتن الله على الأمة بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لتبين للناس ما نزل إليهم من الكتاب والسنة. لذا لا بد من العناية من طلاب العلم بالعلم الشرعي الذي لا يستمد إلا من هذين المصدرين الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وفي الحديث الثابت الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، وما من علم من العلوم الشرعية في جميع النواحي إلا وهو مأخوذ من الكتاب والسنة، وأعني به العلم الصحيح والكتب المؤلفة المعتبرة. أما ما خالف ما جاء في الكتاب والسنة من الكتب فلا يعتبر ولا يهتم به أبدا. وأما الحديث الأول، أولا هذه الأربعين نووية لقيت قبولا من الناس، فتجد أن أهل المدارس قبل المدارس الرسمية أول ما يبدأون في علم الحديث بالأربعين النووية ويحفظونها حفظا ويحفظونها لما اشتملت عليه من الأحكام والترغيب والترهيب والبيان، لأن مؤلفها النووي اختارها اختيارا. ولقيت أيضا قبول من شراح الحديث، وأجمل شرح وأوسعه للأربعين النووية جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب حافظ جامع العلوم والحكم. فصدرها المؤلف بهذا الحديث الجامع في أعظم المعاني، وهو بيان شرط قبول الأعمال، الحديث الذي هو رابع الأحاديث التي عليها مدار دين الإسلام، أربع أحاديث هذا أحدها عليها مدار دين الإسلام كما حقق ذلك الأئمة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، والمعنى إنما صحة الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله بالنية، أي لا بد أن تقارن العمل النية. وفي الحديث: إنما الأجر بالحسبة، فإذا عملت عملا عملا إذا عملت عملا تتقرب به إلى الله فاحتسب الأجر عند الله عز وجل. تنوي بأدائك الفرائض تنوي أداء الفريضة، لأن الله فرضها، وتحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى في ذلك. وهكذا بقية الأعمال تحتسب الأجر فيها عند الله تبارك وتعالى، حتى إن ما يجري ما جرت به عادة الناس في نومهم ويقظتهم ومأكلهم ومشربهم وملبسهم ومنكحهم إلى ما لا يحصى مما جرت به العادة وكان من متطلبات النفوس، بحسن النية ينقلب إلى عبادة. إذا فالنية تفرق بين العبادات بعضها عن بعض، تفرق بين الفريضة والنافلة في الصلوات، والفريضة والنافلة في الصوم والحج وهكذا والزكاة، وتفرق بين العبادات والعادات. وبحسن النية يكون العمل المباح يكون عبادة، والأدلة على هذا شهيرة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال له: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذه جرت بها الحاجة. ولذا وجب منا ملاحظة الاحتساب في كل شيء، إذا أكلنا وإذا أنفقنا على أهلنا وإذا أنفقنا على الآخرين وإذا بذلنا كلمة المعروف أمرنا ونهينا وإذا علمنا وإذا تحركت الأرجل واللسان بأي شيء نحتسب فيه الأجر عند الله عز وجل. لو قلت الإنسان يفعل خطأ قلت أترك، احتسب فيها الأجر، افعل كذا يا فلان احتسب فيها الأجر، لا تغفل، أنفقت على نفسك أكلا وشربا ومسكنا احتسب فيه الأجر فإنك تؤجر وتكتب حسنات، على أهلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك من الصدقات ومن الأعمال التي تترتب عليها الأجور. إذن إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بوجود النية، والنية محلها القلب، لا يتلفظ بها الإنسان، محلها القلب، تقترن بكل عبادة أو شيء مباح تنوي أن يكون عونا لك على الطاعة تحتسب فيه الأجر فتؤجر. فكم باب من أبواب الخير فتح الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تفعل شيئا من رغبات النفس ولكن تحتسب فتكون مأجورا فيه. وإنما لكل امرئ ما نواه، كل امرئ له ما نواه، إن نوى خيرا حصل له الخير والأجر، وإن نوى شرا حصل له ما قصد. والله سبحانه وتعالى قد بين طريق الخير من طرق الشر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الإنسان مهاجر في هذه الحياة، إما أن يكون مهاجرا في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فنعمة الهجرة ونعمة السعي، وإما أن يكون مهاجرا في سبيل الشيطان فقد سلك طريق الهلاك والشر والعياذ بالله وظلم نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، بيان بأن الأعمال بالنيات، وأنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى الخير في حياته وسعى في تحصيله رجاء الثواب من الله وخشية العقوبة منه حصل له ما أمله وقصده وزاده الله من فضله. ومن نوى غير ذلك من الشر استجابة للهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء فقد ظلم نفسه في الدنيا وفي الآخرة. ونقتصر على هذا القدر، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
سن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لشاب حكم عليه بالإعدام ظلما ثم تاب الرجل والآن موجود في السجن له 5 سنوات محكوم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ، وأصبح الرجل سلفي المنهج ويدعو داخل السجن وهو موجود في غرفة مليئة بالفتن وشباب يتعاطون المخدرات والله المستعان، ونحن الإخوة نجمع له مال الدية لكي يخرج وإلا حكموا عليه بالإعدام، فهل يجوز أن ندفع له من مال الزكاة؟
لا شك إذا كان فقيرا لا يملك أن يدفع فيها، فإنه وقد أصبح حاله طيب تجمع له الزكوات وتجمع له التبرعات زيادة عن الزكوات، ويشكر هؤلاء الإخوة على قنيعهم وإحسانهم، فقد وفقهم الله لفعل الخير وطريق الأجر، فعليهم أن يجدوا ويجتهدوا في جمع الزكوات وجمع التبرعات حتى يخرج هذا الرجل من السجن ولهم الأجر من الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن
الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح في غسل الجمعة؟ ما هو الراجح في غسل الجمعة؟
الراجح في غسل الجمعة أنه مستحب من السنن المؤكدة، بمعنى أن من تركه لا يكون آثما إلا إذا كان يؤذي الناس برائحته، فهو يكون آثم من هذا القبيل. وأما من حيث الحكم فغسل الجمعة مستحب ومتأكد الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو دليل واضح على السنة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: أي كتاب تنصحون بقراءته في موضوع الجهاد والإمارة والحكم بغير ما أنزل الله؟
هذه الأحكام في كتب الفقه وفي كتب شراح الحديث يجدها القارئ، لكن عليه أن يستقصد من العلماء في قضية الحكم بغير ما أنزل الله حتى يكون على بصيرة، حتى لا يأخذ بشيء من الظواهر فصلها العلماء وبينها، عليه ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: في بلد ينعدم فيها العلماء، هل ممكن التلقي عن طلبة العلم؟ وهل من شروط بث العلم التزكية؟ هل يمكن التلقي عن طلبة العلم؟ وهل من شروط بث العلم التزكية؟
على كل حال، اليوم في هذا الزمن أصبح العالم الإسلامي كمدينة واحدة بوجود الوسائل المنتشرة والتي ينشر فيها العلم ويبذل، لا سيما من هذه البلاد المباركة الدولة السعودية، فإنه ينشر العلم منها بوسائل متعددة تبلغ الآفاق، وعلى رأسها الإذاعة التي تستمر 24 ساعة كلها في نشر العلوم الشرعية، وكذلك فتاوى العلماء ومحاضراتهم وندواتهم وكلماتهم الوعظية، هذه كلها من الوسائل التي ينبغي أن يطلب العلم منها. وإذا وجد العالم، وقلما تكون مدينة من المدن أو دولة من الدول تخلو من أهل العلم، لا تخلو، فالمقصود أنه يؤخذ العلم الشرعي عن أهله الذين التزموا بعقيدة السلف الصالح ولهم عناية بعلوم الشريعة، يؤخذ عنهم العلم، يؤخذ ما معه، وإن لم يبلغوا درجة المجتهدين الأئمة يؤخذ عنهم العلم إذا كان صحيحا، وما شك فيه الطالب يسأل من هو أعلم من شيخه الذي يأخذ عليه العلم حاليا. أما قضية التزكية فقد تحصل للإنسان تزكية من غيره كمشائخه مثلا، أو من مؤسسة كالجامعات، ما تعطيه الجامعات في العلوم الشرعية من الشهادات تزكية للإنسان بأنه أهل أن يعلم. والحقيقة أن الذي يدرس على كرسي الدراسة 16 عاما كالجامعي يكون عنده، إذا كان طالب علم حقيقي يكون عنده من المبادئ والقدرة على التحصيل الشيء الكثير، فيؤخذ عنه العلم. أما إذا أهمل ويقصد النجاح فقط وترك التحصيل العلمي فإنه يفلس من الفائدة. لذا وصيتنا للجامعيين خصوصا أن يواصلوا الطلب، فإن الإنسان إذا تخرج منهم صار قادرا على الطلب والاستفادة من المشايخ وغيره والأقران. وتزكية الإنسان ما يبثه في المجتمعات من خير من نشر العلم، هذا يعتبر تزكية له، إذا نشر علما صحيحا فهي تزكية من التزكيات، والله أعلم.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: من هم أصحاب الحجر والأيكة؟ أصحاب الحجر والأيكة.
الحجر؟
الحجر نعم.
راجع ابن كثير، راجع ابن مختصر ابن كثير.
والأيكة كذلك.
مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المقدمة التي قدمها المؤلف رحمه الله ابتدأها بالثناء على الله عز وجل والصلاة والتسليم على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما هي عادة المؤلفين في كتبهم في مذكراتهم وفي خطبهم، وذلك لما في بدء الحمد والصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام من البركة والتأشي بالعلماء الصالحين العالمين العاملين. وفي الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، أي قليل البركة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يبدأ بالحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجل هذا. لذا من السنة إذا أراد الإنسان أن يكتب في فن من الفنون أو ينسج خطبة أو رسالة يبدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يشرح في المقصود، فإنه بحول الله يوفق وينال الأجر والبركة. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن العناية بكتابة الحديث وحفظ الحديث والتأليف بعلم الحديث من صفات أهل العلم والإيمان الذين تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أملى هذه الأحاديث التي ملأت الدنيا طولا وعرضا شرقا وغربا ووعاها رجال مخلصون حفظوها وضبطوها ضبط صدر وضبط كتابة وأبلغوها من بعدهم الذين حفظوها مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار. وكل حفظ نصيبه، ولم تجتمع السنة بكاملها عند شخص أبدا كما قرر ذلك أهل العلم، وإنما لم تخرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يفت حديث من الأحاديث، ما فات عن الأمة حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما أن القرآن لم يفت منه على الأمة حرف واحد، وما ذلك إلا لأن الله قال في حق القرآن وفي حق الوحي الثاني السنة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وحفظ الله للذكر الذي هو محصور في شيئين: كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما تفرع واستمد من الكتاب والسنة من الكتب المؤلفة التي لا تحصى راجعة إلى هذين الثقلين العظيمين القرآن والسنة. جميع المؤلفات في العلوم الشرعية لا تخرج عن الكتاب والسنة، فهي محفوظة. إذن فالعلم الشرعي كله محفوظ، محفوظ عند أهله، حفظه الله برجال في كل زمان ومكان يضلون ويكثرون، ولكنه محفوظ والحجة به قائمة والفائدة منه حاصلة لمن طلبها. فالعلم يحتاج إلى طالب، من طلب العلم وجده. ونوع من العلم فرض عين على كل مكلف من عالم الإنس والجن، فرض عين لا بد أن يتعلمه، إلا فهو خاسر، لأنه لا يمكن أن يتحقق لعبد الإيمان أو تتحقق له معرفة الشعائر التعبدية أو المعاملات إلا إذا طلب العلم، العلم الشرعي. فالواجب أن يعرف العبد ربه بذاته وأسمائه وصفاته، وما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز. يعرف أسماء الله الحسنى، يعرف صفات الله تبارك وتعالى. هذه أصول، أصل الإيمان وقاعدة أن تعرف ربك، ثم تعرف بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فهذه الثلاثة مراتب دين الإسلام. ومن قصر فهو الذي ظلم نفسه واختار لها الجهل. لذا وجب على أمة الإسلام أن يتفقهوا في الدين، وقد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، أي الفقه في الدين اعتبره علامة السعادة، والعكس علامة الشقاء، الجهل بالدين علامة الشقاء. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمفهوم من الحديث أن الذي لا خير فيه لا يطلب العلم حتى يحسن ما وجب عليه من أمر الدين. لذا فإن العلماء الأوائل طلاب العلم، وهم كثر في عهد تدوين الحديث في عصر التابعين، انطلقوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لجمع الأحاديث، يرون ويكتبون ويصبرون على المجاعة وعلى التعب وعلى السهر، وهذا من توفيق الله لهم ومن رحمة الله بنا. معشر المتأخرين، أتينا على علوم مجموعة في كتب محققة ومدققة في كل فن من فنون العلم، في فن العقيدة وفي فن الشعائر التعبدية على اختلاف أنواعها، وفي فن المعاملات، وفي فن المنهج العملي كالسلوك، سلوك المسلم والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وبذل المعروف والخير والترغيب والترهيب كتب مؤلفة في كل فن من الفنون، وما على المسلمين إلا العناية والاستفادة من هذه الكتب الموجودة في دنيا البشر. ثالثا، ما ذكره المؤلف في هذه المقدمة للأربعين النووية من الحديث، من حفظ على أمة أربعين حديثا الحديث، هذا كما سمعنا حكم عليه الحفاظ بالضعف، لكن هناك أحاديث صحيحة تدل على من حفظ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها ويعمل بها ويبلغها فله أجر عظيم، كحديث نظر الله امرأة سمع مطالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهذا حديث صحيح وفي دعوة مباركة نبوية، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة لعصمته، نظر الله امرأة، والمراد من النظارة أن جعل الله وجهه مضيئا حسنا في الدنيا وفي الآخرة، وأهل الحديث وجوههم مضيئة في الدنيا وفي الآخرة تبيض وجوههم، وأعني بهم من حرصوا على كتابة الحديث أو سماع الحديث من أجل العلم به والعمل بمقتضاه ودعوة الناس له وتعليمه للغير. هذه الدعوة تنال كل من أحب الحديث ولو نال منه نصيبا قليلا. نظر الله امرأة أي حسن وجهه وأضاء وجهه وجعله ذا بهجة وسرور، سمع مقالتي أي حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فأداها كما سمعها إلى غيره، لأنه ربما مبلغ أورع من ذلك، فأداها كما سمعها فرب مبلغ أورع من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الترغيب للأمة عموما ولطلاب العلم خصوصا أن يهتموا بالعناية بالحديث والعناية بالقرآن كما هو هدي السلف الصالح، اعتنوا بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا واستنباطا للمعاني وعملا به وتقديرا له، وهكذا بالسنة، ما أهمل السنة، لأن حاجة القرآن إلى السنة في غاية الوضوح، كما جاء في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الأمة إلى السنة بقوله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه من السنة، ونوع من أنواع السنة بيّن مجمل القرآن وأوضحه، فلولا بيان السنة لمجمل القرآن ما عرفت المعاني، وانظر إلى الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأحكام الشرعية جاء بيانها في السنة المطهرة. ولهذا امتن الله على الأمة بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم من الكتاب والسنة. لذا لا بد من العناية من طلاب العلم بالعلم الشرعي الذي لا يستمد إلا من هذين المصدرين: الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وفي الحديث الثابت الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وما من علم من العلوم الشرعية في جميع النواحي إلا وهو مأخوذ من الكتاب والسنة، وأعني به العلم الصحيح والكتب المؤلفة المعتبرة. أما ما خالف ما جاء في الكتاب والسنة من الكتب فلا يعتبر ولا يهتم به أبدا. وأما الحديث الأول، أولا هذه الأربعين نووية لقيت قبولا من الناس، فتجد أن أهل المدارس قبل المدارس الرسمية أول ما يبدأون في علم الحديث بالأربعين النووية ويحفظونها حفظا ويحفظونها لما اشتملت عليه من الأحكام والترغيب والترهيب والبيان، لأن مؤلفها النووي اختارها اختيارا. ولقيت أيضا قبول من شراح الحديث، وأجمل شرح وأوسعه للأربعين النووية جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب حافظ جامع العلوم والحكم. فصدرها المؤلف بهذا الحديث الجامع في أعظم المعاني، وهو بيان شرط قبول الأعمال، الحديث الذي هو رابع الأحاديث التي عليها مدار دين الإسلام. أربع أحاديث هذا أحدها، عليها مدار دين الإسلام كما حقق ذلك الأئمة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر. والمعنى إنما صحة الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله بالنية، أي لا بد أن تقارن العمل النية. وفي الحديث: إنما الأجر بالحسبة، فإذا عملت عملا تتقرب به إلى الله فاحتسب الأجر عند الله عز وجل. تنوي بأدائك الفرائض تنوي أداء الفريضة، لأن الله فرضها، وتحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى في ذلك. وهكذا بقية الأعمال تحتسب الأجر فيها عند الله تبارك وتعالى، حتى إن ما جرت به عادة الناس في نومهم ويقظتهم ومأكلهم ومشربهم وملبسهم ومنكحهم إلى ما لا يحصى مما جرت به العادة وكان من متطلبات النفوس، بحسن النية ينقلب إلى عبادة. إذن فالنية تفرق بين العبادات بعضها عن بعض، تفرق بين الفريضة والنافلة في الصلوات، والفريضة والنافلة في الصوم والحج وهكذا والزكاة، وتفرق بين العبادات والعادات. وبحسن النية يكون العمل المباح يكون عبادة، والأدلة على هذا شهيرة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال له: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. هذه جرت بها الحاجة. ولذا وجب منا ملاحظة الاحتساب في كل شيء، إذا أكلنا وإذا أنفقنا على أهلنا وإذا أنفقنا على الآخرين، وإذا بذلنا كلمة المعروف أمرنا ونهينا، وإذا علمنا، وإذا تحركت الأرجل واللسان بأي شيء نحتسب فيه الأجر عند الله عز وجل. لو قلت الإنسان يفعل خطأ قلت أترك، احتسب فيها الأجر، افعل كذا يا فلان احتسب فيها الأجر، لا تغفل. أنفقت على نفسك أكلا وشربا ومسكنا احتسب فيه الأجر فإنك تؤجر وتكتب حسنات. على أهلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك من الصدقات ومن الأعمال التي تترتب عليها الأجور. إذن إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بوجود النية، والنية محلها القلب، لا يتلفظ بها الإنسان، محلها القلب. تقترن بكل عبادة أو شيء مباح تنويه أن يكون عونا لك على الطاعة، تحتسب فيه الأجر فتؤجر. فكم باب من أبواب الخير فتح الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تفعل شيئا من رغبات النفس ولكن تحتسب فتكون مأجورا فيه. وإنما لكل امرئ ما نواه، كل امرئ له ما نواه، إن نوى خيرا حصل له الخير والأجر، وإن نوى شرا حصل له ما قصد. والله سبحانه وتعالى قد بين طريق الخير من طرق الشر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الإنسان مهاجر في هذه الحياة، إما أن يكون مهاجرا في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فنعمة الهجرة ونعم السعي، وإما أن يكون مهاجرا في سبيل الشيطان فقد سلك طريق الهلاك والشر والعياذ بالله، وظلم نفسه فلا يلومن إلا نفسه. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، بيان بأن الأعمال بالنيات، وأنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى الخير في حياته وسعى في تحصيله رجاء الثواب من الله وخشية العقوبة منه حصل له ما أمله وقصده وزاده الله من فضله. ومن نوى غير ذلك من الشر استجابة للهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء فقد ظلم نفسه في الدنيا وفي الآخرة. ونقتصر على هذا القدر، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
سأل الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لشاب حكم عليه بالإعدام ظلما ثم تاب الرجل والآن موجود في السجن له 5 سنوات محكوم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ، وأصبح الرجل سلفي المنهج ويدعو داخل السجن وهو موجود في غرفة مليئة بالفتن وشباب يتعاطون المخدرات والله المستعان، ونحن الإخوة نجمع له مال الدية لكي يخرج، وإلا حكموا عليه بالإعدام، فهل يجوز أن ندفع له من مال الزكاة؟
لا شك إذا كان فقيرا لا يملك أن يدفع فيها، فإنه وقد أصبح حاله طيب تجمع له الزكوات وتجمع له التبرعات زيادة عن الزكوات، ويشكر هؤلاء الإخوة على صنيعهم وإحسانهم، فقد وفقهم الله لفعل الخير وطريق الأجر، فعليهم أن يجدوا ويجتهدوا في جمع الزكوات وجمع التبرعات حتى يخرج هذا الرجل من السجن، ولهم الأجر من الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح في غسل الجمعة؟ ما هو الراجح في غسل الجمعة؟
الراجح في غسل الجمعة أنه مستحب من السنن المؤكدة، بمعنى أن من تركه لا يكون آثما إلا إذا كان يؤذي الناس برائحته، فهو يكون آثم من هذا القبيل. وأما من حيث الحكم فغسل الجمعة مستحب ومتأكد الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو دليل واضح على السنية.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: أي كتاب تنصحون بقراءته في موضوع الجهاد والإمارة والحكم بغير ما أنزل الله؟
هذه الأحكام في كتب الفقه وفي كتب شراح الحديث يجدها القارئ، لكن عليه أن يستفصل من العلماء في قضية الحكم بغير ما أنزل الله حتى يكون على بصيرة، حتى لا يأخذ بشيء من الظواهر فصلها العلماء وبينها، عليه ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: في بلد ينعدم فيها العلماء، هل ممكن التلقي عن طلبة العلم؟ وهل من شروط بث العلم التزكية؟ هل يمكن التلقي عن طلبة العلم؟ وهل من شروط بث العلم التزكية؟
على كل حال، اليوم في هذا الزمن أصبح العالم الإسلامي كمدينة واحدة بوجود الوسائل المنتشرة والتي ينشر فيها العلم ويبذل، لا سيما من هذه البلاد المباركة الدولة السعودية، فإنه ينشر العلم منها بوسائل متعددة تبلغ الآفاق، وعلى رأسها الإذاعة التي تستمر 24 ساعة كلها في نشر العلوم الشرعية، وكذلك فتاوى العلماء ومحاضراتهم وندواتهم وكلماتهم الوعظية، هذه كلها من الوسائل التي ينبغي أن يطلب العلم منها. وإذا وجد العالم، وقلما تكون مدينة من المدن أو دولة من الدول تخلو من أهل العلم، لا تخلو، فالمقصود أنه يؤخذ العلم الشرعي عن أهله الذين التزموا بعقيدة السلف الصالح ولهم عناية بعلوم الشريعة، يؤخذ عنهم العلم، يؤخذ ما معه، وإن لم يبلغوا درجة المجتهدين الأئمة يؤخذ عنهم العلم إذا كان صحيحا، وما شك فيه الطالب يسأل من هو أعلم من شيخه الذي يأخذ عليه العلم حاليا. أما قضية التزكية فقد تحصل للإنسان تزكية من غيره كمشائخه مثلا، أو من مؤسسة كالجامعات، ما تعطيه الجامعات في العلوم الشرعية من الشهادات تزكية للإنسان بأنه أهل أن يعلم. والحقيقة أن الذي يدرس على كرسي الدراسة 16 عاما كالجامعي يكون عنده، إذا كان طالب علم حقيقي يكون عنده من المبادئ والقدرة على التحصيل الشيء الكثير فيؤخذ عنه العلم. أما إذا أهمل ويقصد النجاح فقط وترك التحصيل العلمي فإنه يفلس من الفائدة. لذا وصيتنا للجامعيين خصوصا أن يواصلوا الطلب، فإن الإنسان إذا تخرج منهم صار قادرا على الطلب والاستفادة من المشايخ وغيرهم والأقران. وتزكية الإنسان ما يبثه في المجتمعات من خير من نشر العلم، هذا يعتبر تزكية له. إذا نشر علما صحيحا فهي تزكية من التزكيات، والله أعلم.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: من هم أصحاب الحجر والأيكة؟ أصحاب الحجر والأيكة.
الحجر؟
الحجر نعم.
راجع ابن كثير، راجع ابن مختصر ابن كثير.
والأيكة كمان. تهلا.